هل الدعوة إلى فقه الواقع وإلى التفقه في السياسة هل يعتبر من الإفساد في الأرض؟ والجواب أن فقه الواقع وقول به والتفقه في السياسة ونحو ذلك ينقسم إلى مأذون به شرعا وما ليس بمأذون به شرعا. فالمأذون به شرعا وهو الحد الذي يحتاجه أهل العلم من فقه الواقع ويحتاجه أهل العلم من تفقه في السياسة، هذا مما يتم الواجب به، لأن معرفة الأحكام الشرعية، وهذا الكلام مبني على تفسيرنا لمعنى فقه الواقع، معرفة الأحكام الشرعية مبنية على معرفة الأحوال، وهذه الأحوال لا بد من معرفتها للحكم. فأهل العلم لا يحكمون في مسألة حتى يعلموا واقعها المؤثرة في الحكم، لأن الواقع كما ذكرت مرارا قسمان، منه واقع مؤثر في الأحكام الشرعية ومنه واقع لا يؤثر في الأحكام الشرعية. فإذا علم أو لم يعلم كان العلم به والجهالة ليس مؤثرا في الأحكام الشرعية. فالدعوة إلى فقه الواقع والتفقه في السياسة على ما يؤذن به شرعا من ذلك لفهم أهل العلم، لذلك هذا أمر مطلوب شرعا. وأما إذا لم يكن على ذلك وكان من دعوة الناس عموما، العالم والجاهل والذكي والبليد ومن لم يعلم دينه ومن علم دينه يدعون جميعا إلى التفقه في السياسة أو إلى فقه الواقع، نقول هذا غلط ومجانب لطريقة أهل العلم وما يجب في تربية الناس، لأن الناس يحتاجون إلى العلم بالله بأسمائه وصفاته وبما ينجيهم يوم القيامة. وأما هذه الأشياء فإن أهل العلم هم الذين يحتاجونها، أما عامة الناس فلا يحتاجونها. وليس للمسألة صلة بالإفساد في الأرض، لأن الإفساد في الأرض هذا راجع إلى العمل بمعصية الله جل وعلا وترك توحيده وترك دينه. يبدو أن الحاجة الجواب عنه ملحة. يقول: ما معنى فقه الواقع؟ ونرجو أن تعرج على تعريف بعض العلوم التي يستدل بها أصحابها على أهل الدليل من الكتاب والسنة. نكتفي بالفقرة الأولى وهي قوله: ما معنى فقه الواقع؟ أولا، التركيبة فقه الواقع مركبة من كلمتين: فقه والواقع، وكل كلمة من هاتين الكلمتين كانت مستعملة عند السلف الصالح رضي الله عنه، فكانوا يستعملون كلمة فقه وكانوا يستعملون كلمة الواقع، ومع ذلك فهم لم يجعلوا الواقع عندهم هو الواقع المراد عند هذه الإضافة. والواقع هو ما يقع من الأحداث والأمور في الناس. السلف لم يركبوا هذا التركيب مع وجود الكلمتين عندهم، فلم يضيفوا الفقه إلى الواقع، فلم يقولوا فقه واقع، قالوا فقه الكتاب، فقه السنة ونحو ذلك، الفقه الأكبر من العقيدة. أما فقه الواقع فلم يرد عنده، فكان بهذا مع عدم تسمية معرفة الواقع بفقه الواقع، مع أن العلماء أعرضوا عنه 14 قرنا، كان هذا دليلا على أن هذه التسمية محدثة، وكل محدثة بدعة لأنها متصلة بالشريعة. ولا يخفى على كل واحد منكم أن فقه الواقع عندما يسميه بذلك له مساس بالأحكام الشرعية، فتبين من هذا أن تركيبة هاتين الكلمتين لم ترد عند السلف مع وجود كل واحدة من الكلمتين عندهم. ما الذي كان عند السلف والذي كان عند أهل العلم؟
كان عندهم أن المفتي والحاكم لا يفتي ولا يحكم في المسائل الشرعية إلا بعد أن يعرف واقع المسألة المسؤول عنها. فإذا سئل عن شيء لا يجوز له أن يفتي أو يحكم بدون أن يتصوره. ولهذا جاء في بعض مسائل كتاب التوحيد أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى قال: وفيها فهم الصحابي للواقع، يعني بذلك فهمه لواقع الناس وما يسألون عنه. لا يسأل عن مسألة وهو لا يعرف ما يريد الناس بها يستغفل، لا، لكن إذا سئل يعرف هذه المسألة تصورا. فإذا كانت المسألة مثلا في الفقه يعرف صورتها الفقهية، هذا معلوم عند أهل العلم، بل قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والواقع قسمان: واقع له أثر في الأحكام الشرعية، وواقع لا أثر له في الأحكام الشرعية. فليس كل ما يقع بين الناس وما يجعله الله جل وعلا في أرضه ليس كل ذلك مؤثرا في الأحكام الشرعية أو تبنى عليه الأحكام الشرعية. القسم الأول: الواقع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية هو فهم المسألة وصورتها وما تتنزل عليه. الثاني: ما يتصل بالمسألة مما ليس له أثر في الحكم الشرعي، هذا واقع لا أثر له، مثل القاضي يأتيه خصمان يتخاصمان في مسألة، يقول هذا كلاما، يعني الأول كلاما في ربع ساعة طويل، ويأتي الثاني ويقول كلاما في ربع ساعة أيضا طويل. القاضي كل هذا الذي ذكره الخصمان واقع، لكن القاضي لا يقيد منه في سجله، يعني سيبني عليه الحكم، إلا ثلاث كلمات أو أربع، لأنها هي المؤثرة في الحكم الشرعي. كذلك المستفتي، تأتي تستفتي أحد العلماء وتقص عليه قصة طويلة يجيبك بكلمتين ثلاث، تقول يا شيخ كان كذا وكذا وكذا، يقول ولو كان هذا ما له أثر، فهو واقع صحيح عندك أنه واقع ربما يكون مؤثرا، لكنه عند العالم ليس مؤثرا في الحكم الشرعي. فإذا ليس كل ما وقع في الناس أو ما يقع في الدنيا مؤثرا في الأحكام الشرعية، وعليه فإنما يجب على العلماء أن يعرفوا الواقع الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية. الآن هذه الكلمة فقه الواقع يعنى بها معرفة أحوال الناس والمسلمين والأعداء وما يعدون له وما يخططون ونحو ذلك من علوم كثيرة، وهذا لا شك أنه كعلم، مع اعتراضنا على التسمية، كعلم مطلوب أن يعرف في الأمة طائفة هذه الأمور، وهذا من أجناس فروض الكفايات كالعلوم المختلفة: علم السياسة وعلم الفيزياء والكيمياء والجبر والهندسة ونحو ذلك، هذا من جنس العلوم تلك، فمعرفتها لا بد أن تكون في الأمة، لكن تلك معرفة وليس بفقه، معرفة، لأن الفقه هو فهم الأمور، الفقه هو الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. ولا يدعي من يتابع أحوال العالم من طلبة العلم المعتنين بذلك ونحو ذلك، لا يدعون أنهم يفهمون ما سيجري من الأحداث، ولهذا التسمية بفقه واقعا أيضا ليست بصحيحة، لأن حقيقة ما يرومون إنما هو معرفة ما يقال وما يكتب، وهذا أقل من الفقه بكثير. هنا هذه الأشياء قلنا في الأمة لا بد أن يكون في الأمة من يعرف، فهي من جنس العلوم الكفائية. وقد نبه على ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني حينما عرض لهذه المسألة. إذا تقرر هذا فإنه باتفاق أهل العلم العلوم الكفائية لا يخاطب بها عامة الناس، لأنها ليست مصلحة لدينهم، بل إنما هي تشغلهم عما هو أولى لهم. أرأيت لو أن محاضرا أتى عندنا اليوم ففتحنا له الدرس وقلنا حدث الإخوة عن نظرية أينشتاين النسبية، كونه يوجد في الأمة من يعلم ذلك في تخصص الفيزياء لا بأس، لكن هل تحدثون بذلك؟ هذا لا شك أنه من الكفائيات التي لا تناسبكم، وإذا عرفتموها عرفتم علما. هل يصدق هذا على واقع الناس وعلى مخططات الأعداء أم لا؟ ذكر مخططات الأعداء يفيد الشباب، وذكر أحوال المسلمين يفيد الشباب من جهة ويضرهم من جهات أخرى. يفيدهم من جهة أنه يحيي في نفوسهم الارتباط بالإسلام، ويحيي في نفوسهم بغض الكفرة والمشركين، ويحيي في نفوسهم أخذ الحذر من الأعداء ونحو ذلك، وهذه مصلحة مطلوبة. ومن جهات أخرى يقود الشباب إلى أن يربوا على غير التربية السلفية التي نبعها ومصدرها القرآن والسنة. وبالتجربة وجدنا أن من انشغل بتلك الأمور انشغل أشهرا بل ربما سنوات، وإذا سألته اليوم ماذا حصلت يقول لم أحصل شيئا. وأحد من أثق به من يعتنون بهذا الأمر يقول تتبعت جميع المجلات وتتبعت جميع الجرائد لأخرج بفهم لما سيجري في المستقبل من أنواع السياسات والمخططات المستقبلية. قال فوجدت كل ما قرأت لا يعطي صورة عن المستقبل. وقد سئل بعض الوزراء البريطانيين عن السياسة ما تعريفها، قال أصح تعاريفها أن السياسة هي الكذب. وهذا ينبني عليه فهمنا إلى أن الانشغال بهذه الأمور لن تحصل من ورائه طائلة، بل إنه يصدك عما يجب أن تربي نفسك عليه وعما تربي أحبابك عليه. إذا نظرت وتأملت في هذا الكلام وجدت أنه يمثل الواقع. الناس يعطون، الشباب المسلمين عامة، الشباب والمسلمون بعامة يعطون ما ينفعهم في هذا الأمر، لكنه مع أصوله الشرعية. يعني عداء اليهود والنصارى لنا تقرأ فيه الآيات، آيات الولاء والبراء، وما فعله أولئك في أعظم أمر وهو أنهم أشركوا بالله جل وعلا وسبوا الله جل وعلا أعظم مسبة، وهذا كاف في أن يجعل كل مؤمن موحد مبغضا لهم كارها لهم. معرفة الأحوال وما يجري بين الناس لا ينقص من جهله، لا ينقص من جهله. يعني الأحوال الدنيوية، ألم ترى إلى قصة سليمان عليه السلام حيث كان بجواره دولة ومملكة، مملكة سبأ، وملكتها بلقيس، وكان عندها من الدنيا ما عندها وبجوارها ولها من القوة ما لها، ومع ذلك لم يعلم شيئا عنها ولم يطلع من الله جل وعلا على شيء من أخبارها، إذ إن ذلك ليس له أثر في تبليغ رسالات الله، وإنما بلغه الهدهد بأمر يتعلق بالعقيدة، فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا النبأ الذي اعتنى به الهدهد ما هو؟ قال إيش؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كالمقدمة. وجدتها.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
هل الدعوة إلى فقه الواقع وإلى التفقه في السياسة هل يعتبر من الإفساد في الأرض؟ والجواب أن فقه الواقع وقول به والتفقه في السياسة ونحو ذلك ينقسم إلى مأذون به شرعا وما ليس بمأذون به شرعا. فالمأذون به شرعا وهو الحد الذي يحتاجه أهل العلم من فقه الواقع، ويحتاجه أهل العلم من تفقه في السياسة، هذا مما يتم الواجب به، لأن معرفة الأحكام الشرعية، وهذا الكلام مبني على تفسيرنا لمعنى فقه الواقع، معرفة الأحكام الشرعية مبنية على معرفة الأحوال، وهذه الأحوال لا بد من معرفتها للحكم، فأهل العلم لا يحكمون في مسألة حتى يعلموا واقعها المؤثرة في الحكم، لأن الواقع كما ذكرت مرارا قسمان: منه واقع مؤثر في الأحكام الشرعية، ومنه واقع لا يؤثر في الأحكام الشرعية. فإذا علم أو لم يعلم كان العلم به والجهالة ليس مؤثرا في الأحكام الشرعية. فالدعوة إلى فقه الواقع والتفقه في السياسة على ما يؤذن به شرعا من ذلك لفهم أهل العلم لذلك، هذا أمر مطلوب شرعا. وأما إذا لم يكن على ذلك وكان من دعوة الناس عموما، العالم والجاهل والذكي والبليد ومن لم يعلم دينه ومن علم دينه، يدعون جميعا إلى التفقه في السياسة أو إلى فقه الواقع، نقول هذا غلط ومجانب لطريقة أهل العلم وما يجب في تربية الناس، لأن الناس يحتاجون إلى العلم بالله بأسمائه وصفاته وبما ينجيهم يوم القيامة. وأما هذه الأشياء فإن أهل العلم هم الذين يحتاجونها، أما عامة الناس فلا يحتاجونها، وليس للمسألة صلة بالإفساد في الأرض، لأن الإفساد في الأرض هذا راجع إلى العمل بمعصية الله جل وعلا وترك توحيده وترك دينه.
يبدو أن الحاجة الجواب عنه ملحة. يقول: ما معنى فقه الواقع؟ ونرجو أن تعرج على تعريف بعض العلوم التي يستدل بها أصحابها على أهل الدليل من الكتاب والسنة. نكتفي بالفقرة الأولى وهي قوله: ما معنى فقه الواقع؟ أولا، التركيبة فقه الواقع مركبة من كلمتين: فقه والواقع، وكل كلمة من هاتين الكلمتين كانت مستعملة عند السلف الصالح رضي الله عنه، فكانوا يستعملون كلمة فقه وكانوا يستعملون كلمة الواقع، ومع ذلك فهم لم يجعلوا الواقع عندهم هو الواقع المراد عند هذه الإضافة. والواقع هو ما يقع من الأحداث والأمور في الناس. السلف لم يركبوا هذا التركيب مع وجود الكلمتين عندهم، فلم يضيفوا الفقه إلى الواقع، فلم يقولوا فقه واقع، قالوا فقه الكتاب، فقه السنة ونحو ذلك، الفقه الأكبر من العقيدة. أما فقه الواقع فلم يرد عنده، فكان بهذا مع عدم تسمية معرفة الواقع بفقه الواقع، مع أن العلماء أعرضوا عنه 14 قرنا، كان هذا دليلا على أن هذه التسمية محدثة، وكل محدثة بدعة، لأنها متصلة بالشريعة. ولا يخفى على كل واحد منكم أن فقه الواقع عندما يسميه بذلك له مساس بالأحكام الشرعية، فتبين من هذا أن تركيبة هاتين الكلمتين لم ترد عند السلف مع وجود كل واحدة من الكلمتين عندهم. ما الذي كان عند السلف والذي كان عند أهل العلم؟ كان عندهم أن المفتي والحاكم لا يفتي ولا يحكم في المسائل الشرعية إلا بعد أن يعرف واقع المسألة المسؤول عنها. فإذا سئل عن شيء، لا يجوز له أن يفتي أو يحكم بدون أن يتصوره. ولهذا جاء في بعض مسائل كتاب التوحيد أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى قال: وفيها فهم الصحابي للواقع، يعني بذلك فهمه لواقع الناس وما يسألون عنه. لا يسأل عن مسألة وهو لا يعرف ما يريد الناس بها يستغفل، لا، لكن إذا سئل يعرف هذه المسألة تصورا. فإذا كانت المسألة مثلا في الفقه يعرف صورتها الفقهية، هذا معلوم عند أهل العلم، بل قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والواقع قسمان: واقع له أثر في الأحكام الشرعية، وواقع لا أثر له في الأحكام الشرعية. فليس كل ما يقع بين الناس وما يجعله الله جل وعلا في أرضه، ليس كل ذلك مؤثرا في الأحكام الشرعية أو تبنى عليه الأحكام الشرعية. القسم الأول، الواقع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، هو فهم المسألة وصورتها وما تتنزل عليه. الثاني، ما يتصل بالمسألة مما ليس له أثر في الحكم الشرعي، هذا واقع لا أثر له، مثل القاضي يأتيه خصمان يتخاصمان في مسألة، يقول هذا كلاما، يعني الأول كلاما في ربع ساعة طويل، ويأتي الثاني ويقول كلاما في ربع ساعة أيضا طويل. القاضي كل هذا الذي ذكره الخصمان واقع، لكن القاضي لا يقيد منه في سجله، يعني سيبني عليه الحكم، إلا 3 كلمات أو 4، لأنها هي المؤثرة في الحكم الشرعي. كذلك المستفتي، تأتي تستفتي أحد العلماء وتقص عليه قصة طويلة، يجيبك بكلمتين 3، تقول يا شيخ كان كذا وكذا وكذا، يقول ولو كان، هذا ما له أثر، فهو واقع صحيح عندك أنه واقع ربما يكون مؤثرا، لكنه عند العالم ليس مؤثرا في الحكم الشرعي. فإذا ليس كل ما وقع في الناس أو ما يقع في الدنيا مؤثرا في الأحكام الشرعية وعليه، فإنما يجب على العلماء أن يعرفوا الواقع الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية. الآن هذه الكلمة فقه الواقع يعنى بها معرفة أحوال الناس والمسلمين والأعداء وما يعدون له وما يخططون ونحو ذلك من علوم كثيرة، وهذا لا شك أنه كعلم، مع اعتراضنا على التسمية، كعلم مطلوب أن يعرف في الأمة طائفة هذه الأمور، وهذا من أجناس فروض الكفايات كالعلوم المختلفة، علم السياسة وعلم الفيزياء والكيمياء والجبر والهندسة ونحو ذلك، هذا من جنس العلوم تلك، فمعرفتها لا بد أن تكون في الأمة، لكن تلك معرفة وليس بفقه، معرفة، لأن الفقه هو فهم الأمور، الفقه هو الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. ولا يدعي من يتابع أحوال العالم من طلبة العلم المعتنين بذلك ونحو ذلك، لا يدعون أنهم يفهمون ما سيجري من الأحداث، ولهذا التسمية بفقه واقعا أيضا ليست بصحيحة، لأن حقيقة ما يرومون إنما هو معرفة ما يقال وما يكتب، وهذا أقل من الفقه بكثير. هنا هذه الأشياء قلنا في الأمة لا بد أن يكون في الأمة من يعرف، فهي من جنس العلوم الكفائية، وقد نبه على ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني حينما عرض لهذه المسألة. إذا تقرر هذا فإنه باتفاق أهل العلم العلوم الكفائية لا يخاطب بها عامة الناس، لأنها ليست مصلحة لدينهم، بل إنما هي تشغلهم عما هو أولى له. أرأيت لو أن محاضرا أتى عندنا اليوم ففتحنا له الدرس وقلنا حدث الإخوة عن نظرية أينشتاين النسبية، كونه يوجد في الأمة من يعلم ذلك في تخصص الفيزياء لا بأس، لكن هل تحدثون بذلك؟ هذا لا شك أنه من الكفائيات التي لا تناسبكم، وإذا عرفتموها عرفتم علما. هل يصدق هذا على واقع الناس وعلى مخططات الأعداء أم لا؟ ذكر مخططات الأعداء يفيد الشباب، وذكر أحوال المسلمين يفيد الشباب من جهة ويضرهم من جهات أخرى. يفيدهم من جهة أنه يحيي في نفوسهم الارتباط بالإسلام، ويحيي في نفوسهم بغض الكفرة والمشركين، ويحيي في نفوسهم أخذ الحذر من الأعداء ونحو ذلك، وهذه مصلحة مطلوبة. ومن جهات أخرى يقود الشباب إلى أن يربوا على غير التربية السلفية التي نبعها ومصدرها القرآن والسنة. وبالتجربة وجدنا أن من انشغل بتلك الأمور انشغل أشهرا بل ربما سنوات، وإذا سألته اليوم ماذا حصلت يقول لم أحصل شيئا. وأحد من أثق به من يعتنون بهذا الأمر يقول تتبعت جميع المجلات وتتبعت جميع الجرائد لأخرج بفهم لما سيجري في المستقبل من أنواع السياسات والمخططات المستقبلية، قال فوجدت كل ما قرأت لا يعطي صورة عن المستقبل. وقد سئل بعض الوزراء البريطانيين عن السياسة ما تعريفها، قال أصح تعريفها أن السياسة هي الكذب. وهذا ينبني عليه فهمنا إلى أن الانشغال بهذه الأمور لن تحصل من ورائه طائلة، بل إنه يصدك عما يجب أن تربي نفسك عليه وعن ما تربي أحبابك عليه. إذا نظرت وتأملت في هذا الكلام وجدت أنه يمثل الواقع. الناس يعطون، الشباب المسلمين عامة، الشباب والمسلمون بعامة يعطون ما ينفعهم في هذا الأمر، لكنه مع أصوله الشرعية. يعني عداء اليهود والنصارى لنا تقرأ فيه الآيات، آيات الولاء والبراء، وما فعله أولئك في أعظم أمر، وهو أنهم أشركوا بالله جل وعلا وسبوا الله جل وعلا أعظم مسبه، وهذا كاف في أن يجعل كل مؤمن موحد مبغضا لهم كارها لهم. معرفة الأحوال وما يجري بين الناس لا ينقص من جهله، لا ينقص من جهله. يعني الأحوال الدنيوية، ألم ترى إلى قصة سليمان عليه السلام، حيث كان بجواره دولة ومملكة، مملكة سبأ، وملكتها بلقيس، وكان عندها من الدنيا ما عندها وبجوارها، ولها من القوة ما لها، ومع ذلك لم يعلم شيئا عنها، ولم يطلع من الله جل وعلا على شيء من أخبارها، إذ إن ذلك ليس له أثر في تبليغ رسالة الله، وإنما بلغه الهدهد بأمر يتعلق بالعقيدة، فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا النبأ الذي اعتنى به الهدهد ما هو؟ قال إيش؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كالمقدمة. وجدتها.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.